بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثا موصولا توفيق الله تبارك وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في انتصار للفرقة النجية، إلى قول ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل. نرى ابن القيم رحمه الله تعالى يعبر هذه التعبيرات، لأن الحقيقة المسألة مسألة معركة بين أهل الحق وأهل الباطل، وصراع داني جدا بين أهل الحق وأهل الباطل. هذا الصراع لا يتوقف ولا ينتهي ولا يعرف الهوادة، ويوم أن تسكت أنت سوف يقوى عدوك، فإن عدوك على رأسه إبليس الذي قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، والذي أخذ عهدا على نفسه أن يبقى ظهره الطويل مغويا بني آدم: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. وعليه فإنك إن غفلت تمكن منك، فإن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد. هذا فيما يتعلق بباب من الأبواب، هو باب يريد منك أن تغفل عن الصلاة فيعقد على قافيتك ثلاث عقد. أما باب آخر فإنه يجثم فيه على صدرك، فإن ذكرت الله تبارك وتعالى الخنس، وإن غفلت تمكن. فالعداوة بين الحق والباطل، العداوة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، عداوة لا تعرف التوقف أبدا ولا تعرف الهوادة، ولابد أن نتفطن لهذا ونعي جيدا أن الإسلام وأن السنة قد تؤتى من قبلك إن غفلت. فأنت في معركة، وهذه المعركة معروف نتيجتها ومعروف السلاح الذي تنتصر به إن أخذت به، ألا هو سلاح العلم والأدلة الشرعية، ونتيجتها العاقبة المتقين. لهذا ابن القيم يعبر بهذه التعبيرات: فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على بعاق الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل، وهكذا. فيبين هذه الفصول التي هي بمصطلحات الحرب ومصطلحات اللقاء، ولهذا إذا رجعت فصولها وجدت هذا الكلام ووجدت هذا التبويب. فهذه المعركة لا بد فيها من استعداد وتسلح بالعلم النافع وأدلته، ولا بد فيها من فهم ودراية ومعرفة، ولا بد فيها من احتساب واستعانة بالله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا في الأبيات السابقة هذه 3000 بيت سبقت معنا، تبين لنا من خلالها كيف أن ابن القيم رحمه الله تعالى وهو رجل واحد كيف أنه يصرع هؤلاء ويتقن ما هم عليه ويحسن تصويره، ثم بعد ذلك يأتي على حصونهم حصنا بعد حصن. في هذا الفصل ملحظ جديد وضلال آخر من ضلال أهل التعطيل و أهل الأهواء، ألا وهو دعوة ادعاها هؤلاء أنه يحصل من وصف الله عز وجل بالصفات يحصل من ذلك التركيب، وأن الله تبارك وتعالى يكون مركبا وعندهم لا يكون مركبا، مثل ما أبطلوا الوصف للصفات بدعوى التجسيم أن هذه الصفات يلزم منها أن الله عز وجل جسم وعليه، فعطلوا الصفات بدعوى أن الله عز وجل ليس جسم. كذلك أيضا هنا سوف يعطلون هذه الصفات بدعوى أنه يلزم من الصفات التركيب فيكون الله عز وجل مركبا. فنلحظ أن هؤلاء يضعون القواعد الباطلة في أذهانهم ثم يحكمون إليها النصوص. دعوى وصف الله عز وجل بالصفات أنه جسم والله عز وجل لا يكون جسما، ادعوا مصطلحا من عندهم ألا وهو الجسم، ثم حكموا وقالوا دعوى إثبات النصوص يقتضي التجسيم، وعليه لابد أن نلغي هذه الصفات ونبطل هذه الصفات حتى لا يكون جسما. طيب الجسم أصلا الذي تحكمون إليه النصوص، الجسم هذا منين جبتوه؟ ومن قال لكم بأنه يلزم من إثبات الصفات التجسيم؟ من قال لكم هذا؟ كذلك التركيب أن يكون الله مركبا، كلمة مركبا هذا منين جبتموها؟ ويلزم من صفات التركيب، هذا لازم آخر من لوازم الباطل. فعجيب شأن أهل البدع هكذا وأهل الأهواء هكذا، يخترع شيئا في رأسه ثم يحكم الناس إليه وكأنه حق. زي مثلا دعوة الناس التشدد، يقول لك التشدد منبوذ كويس، وبعدين دعوة الاستقامة التشدد، فلو واحد واظب على الصلاة الخمس في ميقاتها وعرف الحلال والحرام ووقف عند حدود الله يقولون هذا متشدد، يبقى دعوة التمسك، يبقى التمسك يساوي التشدد، وعليه فمن كان متمسكا كان متشددا. فاحذروا التشدد، لكن التشدد الذي هو التمسك. فهذه مخترعات دائمة، الإرهاب، التطرف، الحرية، الإصلاح، التغيير. التجريح، التعديل، كلها ألفاظ مطاطة يضع لها أهلها المعاني التي يريدون ثم بعد ذلك يحكمون إليها الناس. فلئن تكلمت أنت قال التجريح فإنه لا يبقى أحد من الناس معصوما وكل يقع في أخطاء، ولو أننا أخذنا كل واحد بخطئه لما بقي أحد. وتبرز القواعد والكلمات حتى إذا تكلم هو وطعن هو فيك بشيء عندك غير هذه القاعدة وجلال قاعدة الذب عن الدين، تحذير من أصحاب الانحراف، فتتغير القواعد. فأهل الأهواء يخترعون قواعد ثم يحكمون إليها الناس. فهذه أبيات سوف يذكر رحمه الله تعالى فيها مسألة التركيب هذه، ويبين أقسام التركيب وكلها دعوة حقيقة أنت في غنى عنها. شوف كل هذه الأبيات، أنت وصلت 3000 بيت ويبقى لك إن شاء الله 3000 بيت كذلك. فكل هذه الأبيات معظمها يعني غرضنا اعتقاد أهل السنة فقط، ربما وضعنا اعتقاد أهل السنة في مثلا جميع الأصول في 100 بيت وأقل من 100 بيت، طبعا أصول اعتقاد أهل السنة. طبعا من 100 بيت إلى 6000 بيت كيف ارتقينا الى هذا العدد؟ ارتقينا هذا العدد نظرا للردود على الشبهات، الردود على الشبهات. لكن لابد، هذا علم لابد ان تعرفه، لان هذا موضع نزال، ولابد ان تعرف مثلك عدوك. هذه عدة ابيات سوف تأخذها في مسألة التركيب، هل يلزم من الصفات التركيب، وما هو التركيب، وما هي انواع التركيب المفترضة عقلا وواقعا، ثم ما الجائز منها، او ما هو التركيب الذي يدعى عندهم. فقال رحمه الله تعالى: لا يفزعنك كعاقع وفراقع وجعافع عريت عن البرهان، ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع الأفخاد والأركان. أي ما عندهم علم، فهؤلاء عندهم قعاقع وفراقع وجعاجع، طبعا دي ما تحتاج إلى تفسير، يكفي نطقها يفسرها. فالألفاظ العربية تبين أن عندك إيه؟ عندك فقاقيع وعندك جعاجع وعندك فراقع، إذن عندك أشياء ضخمة كبيرة لكن لا أساس لها. فهناك أشياء تأخذ من مخارج الحروف، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون، فتشعر أن النطق فكبكبوا نفسه يؤدي جرسا ومعنى وصوتا في أذنيك تلمس منه إيه؟ تلمس منه المعنى. ولهذا حروف الهمس غير حروف التفخيم، حروف التفخيم غير حروف الترقيق، تجد الناس يعني تؤخذ الحروف المفخمة للمعاني المفخمة. ولهذا تجد في أوصاف القيامة: الطامة، الصاخة، الحاقة، القارعة، يعني حتى نفس الحروف إنما تؤخذ ليه؟ لهذا الأمر. لا يسمعون حسيسها، حسيسة، تجد الحسيس شيء إيه؟ لا تجد فيها فلا تسمع له همسة، همسة. فالهمس يفسره أيضا الهمس، فما هو الهمس؟ هو الهمس. فمن مخارج الحروف نفسها تعرف، وتركيب الحروف تعرف ما الهمس، إنما كبكبو تعرف أيضا ما فيه. نعم. فهؤلاء ما عندهم شيء. ودائما يا اخواني اهل الباطل، خلي بالك، اهل الباطل يوم يعملك ايه القعاقع هذه والفراقع ويهيئ لك ان خلاص لا 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 ولا يهول لك من ذلك شيء. وكذلك اهل الباطل في عملهم، يعني مثلا ممكن تجد لوحات وتجد اوراق متوزع وتجد كذا، فيوم ياتي الحق يقول له: لا ده احنا نروح فين؟ احنا نروح في رجلين، احنا عندنا حاجه ولا محتاج، ولا عندنا لوحات، ولا عندك يعني خيام، ولا عندك اسابيع، ولا عندك شباب المسلمين اجمع يعملوا دورات ودورات خاصه، وهيجيبوا الاطفال وهيجيبوا الشباب وهيجيبوا خبرات، وانت قاعد ده مقيد. انت ايه اللي عندك؟ انت برضو اخر على طريقه الكتاب، هم يقولون كده اخر على طريقه الكتاب، والدنيا من حواليك عماله تتحرك، ومؤتمرات ولوحات واسابيع يعني معاهد بس كل مكان من اجل التربيه على اشياء معينه، والجامعات واتحاد الطلاب وكذا والاحزاب، انما انت الوحيد اللي بدون الاشياء دي، فاذا انت المتخلف عن الايه؟ عن الراكب. انا اقول لك كل هذا ما يقوله. واما الزبد فذهب دفان، واما ما ينفعنا فهم كتب الارض. وهؤلاء ياتون لك بالناس ان شاء الله بعد ذلك، وهؤلاء الشباب الذين تربوا فريق الكوفة على تلك المعاني الباطله، باذن الله سوف تراهم باذن الله معك بعد ذلك. كم من شباب ورب من الصغر على هذه المعاني ثم انقلب باذن الله على السنه. فلست مطالبا بهذا ان تفعل مثل هذه الافعال التي ليس الغرض منها في الحقيقة تمكن السنة وتمكن الدين. فهؤلاء ما يمكنون السنة من قلوب الناس، إنما يمكنون الولاء، مبدأ الولاء للمبادئ والأشخاص. أقسم بالله لا يعدون ذلك إن شاء الله، أنهم يعمقون فقط مبدأ الولاء للأشخاص والأفراد والمبادئ. ولهذا من شرح الله عز وجل صدره من الطلبة الذين ربوا على هذا سوف ينقلبون بعد ذلك إلى هذا الأمر. وكم كان في عصر المسلمين بل في عصرنا الحديث في مصر من هذا الشيء الكثير. ففي أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات كانت هذه المؤتمرات في الجامعات، وأنا قلت لكم من قبل بأن المسألة وصلت وصلنا أوقات في إلى أنه الإخوة كانوا ينظمون إركاب الناس في محطات القطار في بعض البلدان، النساء وحدهم الرجال وحدهم الجامعات يدخلوا، ثم بعد ذلك كل هذا إيه كل هذا انتهى. جماعة التبليغ قامت على هذا، تأتي بالشباب وتأتي بالناس من هنا إلى من المقاهي من الشوارع إلى فكرهم واعتقادهم، ليس مرادهم من ذلك هو توبة الناس من المعاصي. توبة الناس من المعاصي بشرطين، أن يتوب من المعاصي ثم يلتزم المبادئ، ثم إن تركوا من السنة حاربوه. طيب أنتم جزاكم هو خير جبتوهم من المقاهي إلى السنة، يقول لك لا احنا نجيبهم لنا عندنا نحن، ولهذا إن سلك مسلكا آخر صار إيه صار يحاربه. فجودهم هذا سوف يعود في النهاية، لأن كل هذه الطوائف والجماعات إنما تريد شيئا واحدا فقط ألا وهو العمل للجماعة والحزب نفسه، لا إلى الاستقامة على السنة. لأنه لو في استقامة على السنة ما في جماعة أصلا، لو في استقامة على السنة ما في جماعة ولا في طائفة ولا في حزب. لو هناك استقامة على السنة كيف الاستقامة على السنة والله وعلى هذه الحزبية التي ترجع الناس إلى أشخاص وجماعات ومبادئ خاصة. نعم، فهؤلاء ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع الأفخاذ والأركان، وهو الذي يدعونه التركيب منصوبة على الإثبات منذ زمان. أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان، بلغت حجارته الحصون فهدت الشرفات واستولت على الجدران. هذا حصن أو منجنيق قوي. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوه حتى عبروا قصدا على الحصن العظيم الشاني. ومن البلية حين نصب هؤلاء منجنيق التركيب، هذا سنبينه الآن ما المراد بالتركيب، من البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان. من البلاء الشديد أن قوما ممن يفترض أنهم يردون على هؤلاء والوهم واقتنعوا بكلامهم، فصار أهل السنة بين فكي الأسد، بين من نصب لهم منجنيق التركيب في خارج حصونهم وبين من والوهم من داخل الحصن نفسه كبني قريظة مع الأحزاب. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان ورموا به معهم، وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق ذي الكفران، فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنواع من الطغيان، وجرت على الإسلام أعظم محنة في ذيني تقديرا من الرحمن. وكم هي محن الإسلام يا أخوان التي يظن الظان أنه لا قائمة للإسلام بعدها، سواء تعلقت بالشبهات أو تعلقت بالغزو العسكري. هل كان يظن الظان يا أخوان أن أمة الإسلام سوف يقوم لها قائمة بعد الغزو التتري الصليبي؟ هل كان يظن الظان أن مصر هذه سوف تنطق بالسنة يوما ما بعد استيلاء الفاطميين العبيديين، حتى لم يكن للسنة على منابرنا حس ولا خبر؟ كم هي المحن العظيمة التي افتتحت العالم الإسلامي كله؟ خلافة سقطت مئات الألوف يوميا في يوم واحد قتلت قرابة 70,000 مسلم وذبح. من كان يظن أن الإسلام سيبقى له قائل؟ من كان يظن بعد تسلط الدولة العباسية يوم أن اعتقدت الاعتزال وصارت تبتلي أئمة الإسلام في القول بخلق القرآن؟ من كان يظن أن سيأتي يوم على السنة تظهر فيها السنة وقد عمت هذه المملكة أفكار المعتزلة وباضت وفرخت؟ من كان يظن؟ لكن سبحان الله، هذا دين الله عز وجل، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولهذا ينبغي أن نتعامل مع الحدث بكل ثقة، مهما كان عظيما، أن الله كاشفه وأن الله مبين السنة وأن التاريخ سوف يكتب. لا تظن مهما وجدت المحنة قوية أن الإسلام يؤتى عليه. لا يا إخوان، الإسلام لا يمكن. شوف، ولو بدا لك فناؤه سيبقى عجب الذنب، منه تعود السنة قوية بعد ذلك. لكن المهم أنت أين موقعك وقت المحنة؟ هو ده السؤال، هو ده المحنة اللي تعنيك. دعك من الإسلام فإنه لن يذهب. ولو اجتمع جميع الأحلاف والمؤتمرات والمجالس والكفار بكل صنوفهم فلن يأتوا على بيضة الإسلام والمسلمين. ولو اجتمع أهل البدع قاطبة، لو تحولت مصر أشعر صوفية معتزلة جهمية الآن، لو حكمت بدلا من الليبراليين والعلمانيين، لو حكمت إخوان القردة والخنازير، فاعلم أن كل ذلك أزمنة وستمضي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضعون خلفه ولا من خذله. فالمهم، ما موقعك وقت المحنة؟ هو ده اللي تسأل عنه. إنما كل هذا العدد وهذا الغثاء لا ينبغي أن يحرك فيك شعره. ولهذا منين يا إخوان يؤتى أو يؤتى الدعاء؟ يؤتى الدعاء من قبل أنهم يحاولون التفاعل مع هذا الواقع بإحداث وسائل جديدة، يظنون أنهم بها يردون هذا الكيل، مع أنه من الكيل والاستدراج. زي مثلا دلوقتي أنت عندك المحنة دي، خلاص مصر بدأ رئيس، من لا يبقى رئيس محتمل ممكن يكون رئيس مثلا من الاتجاه الإسلامي، والليبراليين وإحنا ونعمل إيه نسوي إيه، أصبحنا في هذه المحنة نتخذ وسائل ليست شرعية، بل صرنا ربما نمهد لمنهج الخوارج والمعتزلة دون ما شعور. فلم نبالي بمظاهرات، باعتصامات، بإضرابات، بخروج، بسب، بضرب، بلعب، بسيف. كل هذا الذي هو منهج الخوارج، فضلا بقى انك تتكلم في هذا الوقت عن حقوق ولي الامر، ولا تتكلم على المنابر وتذكر مساوئه ومعايبه. لسه بتقول ذكر معايب السلطان. السلطان ليس بالاقدام، يسحب به بطرقات. لم تعد دولة حتى تكون الآن قائلا على منابرك من حقوق السلطان كذا، أو تقول بقول من يقول من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال: وينبغي أن يسأل الله عز وجل سرا حتى لا يسمع به السلطان فتقع بذلك فتنة. لسه حتى تبين للناس أن سؤال الله عز وجل، سؤال الله تبارك وتعالى أن يصلح الله السلطان، او سؤال الله عز وجل ان يولي على امه خيارا، ان يكون سرا فين؟ والان الشوارع تتكلم والميادين هي التي تنطق. فغابت السنه عند من يدعي السنه، ولهذا هم يقعون في حيث بيض. يقول لك احنا لا نريد مظاهرات فئويه. يا سلام ما شاء الله، سمع ترمومتر ما شاء الله، اطلع مظاهرات عامه. طيب اطلع وقد ربيت الناس على التظاهر، طب خلاص دي بقى فئويه، احرس احرس مين؟ ما على هذا اتبعناك، بالامس قلت حلال وواجب واليوم لا لا نريد فئويه. ليه؟ لا ده احنا ينبغي ان تقفوا معنا. نادي الاتحاد سوف يسقط من الدوري العام، ينبغي لمصر اسكندريه تولع، الاتحاد السكندري سوف يسقط من الدوري الممتاز. اجد التلفزيون مظاهرات في شارع اسكندريه، كل يطالب الشعب يريد بقاء الاتحاد، مناطق الاتحاد حاجه ثانيه، الاتحاد مثلا اي حاجه يعني من اللي هي فيها مصلحه المسلمين. والله العظيم ما ظننت قط ان يبقى اتحاد يعني نادي الاتحاد، واخد بالك؟ واسكندريه هيولعوها اذا قلت في ايه هيولعوها ده عشان ايه دي؟ والشعب يريد ديت معناها حاجه سياسيه، يعني مثلا الشعب يريد اي حاجه من الحاجات دي، لكن اتضح ان الشعب هيريد الدمار، هيريد كل شيء. تقدر تقول بقى الشعب، ما انت بالامس افتخرت وفي وسط المؤتمرات وقلت بنفس اللفظ الشعب يريد، عبارة صارت تتردد. بالأمس كان الحاكم يريد، واليوم الشعب يريد، ومنذ أن انطلقت هذه العبارة فلن ولن ولن. طب خلاص الشعب يريد بقاء الاتحاد، أنت اسكندراني انزل مع دول، ما هم الذين كانوا معك بالأمس، فعلما تتخلى عنهم اليوم ينبغي على أيضا جميع الاتجاهات الإسلامية الذين شجعوا بالأمس الشعب يريد أن ينزلوا معه أصحاب الفانيلا الخضراء للمطالبة أيضا ببقاء الاتحاد. الشعب يريد بقاء الاتحاد. عبث عبث لا نهاية له. وأنا أظن أن القوم أسقطوا في أيديهم وعلموا أن هذه الأمور التي كانوا يدعون إليها ويظنون أنها ستتوقف عند حد معين أنهم الآن يندمون، ولكن كيف وقد انغمسوا في الفتن وأصبح من العيب أن يرجعوا على أمر قد قرروا للأسف الشديد. ورطوا الأمة معهم في مثل هذه الأشياء وظنوا أن الأمر سينتهي. لا، لن ينتهي الأمر أبدا على الإطلاق. أتصل على بعض إخواننا عنده ابنه في الأزهر، أنهى جامعة وجايبين تقدير، والأزهر ما بيعينش معيدين، فعاملين اعتصام عند رئيس الوزراء. فبتصل عليه فعادي جدا، بقول والله إذا فلان كان مع زمايله عاملين اعتصام عند رئيس الوزراء عشان الأزهر يعينه، فأصبح عادي جدا يعني اعتصام ما فيش مشكلة، اعتصم عند رئيس مجلس المدينة، اعتصم في أي ساحة في أي ميدان. اللغة هذه هي الموجودة الإيه؟ الموجودة الآن للأسف الشديد. فكم جرت على الإسلام من محن، وهذه المحن كلها ستنتهي. ولهذا انظر إلى تعبير ابن القيم هنا، لا يفزع لا يفزع عنك فقاقع وفراقع وجعاجع، هي التي عبر بها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في وسط هذا الواقع الذي نعيشه الآن، فقال لعلها فقاقع صابون، وكانت فقاقع فعلا، واخد بالك؟ فلعلها فقاقع صابون، وكانت فقاقع صابون، نفس التعبير الذي عبر به ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهؤلاء العلماء منهجهم واحد وطريقتهم واحدة، والحمد لله هذا الكلام الذي قلناه وقررناه بفضل الله سبحانه وتعالى، عندما لم يكن حاقدا وحزبيا يوالي ويعاد على جماعة وحزبه، والله إنه لقريب إلى الفطر فضلا عن النصوص الشرعية، وإننا لنعلم جيدا كيف أن البلد تنفاخ إلى فتن لا حصر لها. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن، لأن هذه الفتن سوف تدخل عليك بيتك شئت أم أبيت. وجرت على الإسلام أعظم محنة من زين تقديرا من الرحمن، من زين يعني هذين الذين نصبوا لك المنجنيق من الخارج والذين والوا هؤلاء من الداخل. ولهذا انت قد طلت من ايه؟ من داخلك. وانا اصعب ما يكون ان ينصب لك اعدائك من الخارج المنجنيق، هذا سهل. اما ان يقع الخلل في صفك انت، هذا هو الداء العضاد. ولهذا الله عز وجل في سورة الأحزاب بين انه متى بلغت القلوب الحناجر؟ بعد هذا، لما وقع خيانة من الداخل وبنو قريظة نقضوا العهد، هنا بلغت القلوب الحناجر وبلغ الخوف مبلغه. والله لولا ان تدارك دينه الرحمن، يعني لولا ان تدارك الرحمن دينه كان كسائر الاديان. شوف يا اخوان، شوف يبين ابن القيم الحرب على الاسلام، حرب اهل البدع دي مش حرب بالسلاح، هذه حرب بالايه؟ بالشبهات. يقول: وجرت على الاسلام اعظم محنه من زين تقديرا من الرحمن، والله لولا ان تدارك دينه الرحمن صار كسائر الاديان، كان كسائر الاديان. ولهذا انظر الى ما قاله البربري في شرح السنه لما يبين حرب المعتزله في دوله المامون والواثق والمعتصم، ويبين ويقول: صارت السنه غريبه، ومن ينطق بالسنه تقطع رقبته، اللي ينطق بالسنه تقطع رقبته، ابتلاء. ولهذا عظم الامام احمد، ليه يا اخوان؟ الامام احمد رحمه الله جعل رقبته على السيف، وابى الا ان يظهر السنه. لهذا قال الائمه العظام في احمد: منهم من قال لقد قام احمد مقاما مقام الانبياء. احمد ما كان مقامه مقام رجل، احمد مقامه مقام نبي. وبعضهم قال: لقد ادخل، لقد كان احمد ذهبا ادخل النيران فخرج ايه؟ فخرج لامعا او يلمع. فابتلي ابتلاء عظيما رحمه الله تعالى. فوالله لولا ان تدارك دينه الرحمن لكان كسائر الاديان، لكن اقام له الاله بفضله يدكا من الانصار والاعوان. يا سلام، هو هؤلاء بقى الذين يا اخوان نريد ان نحشر انفسنا معهم. في كل محنه لله قوم يثبتون، ولا يمكن ان تاتي محنه فلا يكون انصار واعوان. يا ترى انت مع مين بقى؟ معقول بكل صراحه يا اخوان كده، معقول في المحنه اللي احنا فيها، معقول ان انصار الحق واعوان الحق هذه الاحزاب والجماعات والذين يزكون هذه المخالفات والضلالات التي عند جميع الجماعات؟ لا والله، والله لن يكون، والله لن يكون يزك الحق وانصار واعوانه هؤلاء ان شاء الله. ولكن انصار الحق انصار الاثر، الذين على كلام النور، والذين يعودون بالامه الى عهدها الاول والى امرها العتيق. لا يمكن، مستحيل يا اخوان يكون اعوان الحق الاخوان والتبليغيون والحزبيون كلهم يجتمعون على ترك السنه واظهار هذا الامر. مستحيل يكون اللي بيطلعوا في التلفزيونات مع المذيعات المتبرجات السافرات اصحاب حق. مستحيل تكون الانتخابات والبرلمانات والزج بالامه الى الذين فوز اصحاب حق. فين دعوه للتوحيد؟ فين دعوه للسنه؟ أجازة أرجية، هؤلاء أصحاب حق؟ مستحيل يكون حزب يجمع نصارى ومسلمين حق. مستحيل يكون ميدان يجمع العلمانيين واللبراليين والإسلاميين والاشتراكيين والنصريين أصحاب حق. مستحيل. فأنت الآن بين معسكرين، بين هذا المعسكر بجميع اطيافه الذي لا يمكن ان يكون حق، والا هل النصارى معك يدا بيد فتكونان على حق. مئة نصراني من مؤسسي حزب الإخوان والاتفاق، وده راجع إلى الاتفاق المبدئي أصلا أو في البداية يوم أن قامت جماعة الإخوان المسلمين، فإنا قامت على هذا الأصل. ولقد كان من الأعضاء المؤسسين النصارى. ولهذا كانوا يطالبون في أول تأسيس هذه أن يقولوا بدلا إخوان المسلمين الإخوان المصريين، حتى يدخل فيهم النصارى بكل بدون عوائق. نصارى مع إخوان المسلمين. إخوان المسلمين إزاي فيهم 100 نصراني إزاي؟ إخوان المسلمين فيهم 100 نصراني إزاي؟ هذه الأحزاب الصائمة التي تدعي السلفية والسنة، هذه لا تمانع من دخول النصارى. هذا يكون حقا؟ لا يمكن أن يكون حقا يا أخي، أبدا لا يمكن أن يكون حقا، لا يمكن. كيف يكون حقا؟ دين قائم على يعني هذا سمك لبن تمر هندي، مستحيل. حق وباطل، قرآن وإنجيل، مستحيل. فوالله لولا أن تبارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان، لكن أقام له الإله بفضله يزكا من الأنصار والأعوان، فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان. فاسألوا ماذا الذي يعنون بالتركيب، فالتركيب 6 معاني. أنتم تقولون بأنه من لازم الصفات التركيب. طب ايه التركيب؟ التركيب هذا ان حصرناه اي مركب نجده لا يخرج عن 6 معاني. احدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان من هذه الاعضاء، كذا اعضاؤه قد ركبت من 4 الاركان. افلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان، ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لازم الاثبات بالبرهان. فالبهت عندكم رخيص سعره حث بلا كيل ولا ميزان. الله أكبر، يقول بهتان هذا عندكم أصل. فالبهت عندكم رخيص سعره حث بلا كيل ولا ميزان، ما في كيل ولا كده بالشروة، بلا حث، حث بلا كيل ولا ميزان. هذا وثانيها فتركيب الجوار، هذا تركيب التباين هنبينه الآن إن شاء الله، ثم تركيب الجوار. وذاك بين اثنين يفترقان كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحلة من داني. والأول المدعو تركيب امتزاج واختلاط وهو ذو تبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته أيضا تعالى الله ذو السلطان. والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فردة الأكوان. والرابع الجسم المركب من هيولاه وصورته لذي اليونان. والجسم فهو مركب من ذين عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان. ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان. فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان قالوا بأن الجسم منه مركب ولهم خلاف وهو ذو ألوان. هل يمكن التركيب من جزئين أو من 4 أو 6 و8 أو 16 قد حكاه الأشعري لذي مقالات على التبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحان ذي السبحان. والحق أن الجسم ليس مركبا من ذا ولا هذا، هما عدمان. والجوهر الفرد الذي قد أثبتوه في الحقيقة ليس ذا إمكان. لو كان ذلك ثابتا لزم المحال لواضح البطلان والبهتان من أوجه شتى ويعصر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان. أتكون خردلة تساوي الطود في الأجزاء في شيء من الأذهان، إذ كان كل منهما أجزاؤه لا تنتهي بالعد والحسبان. وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطاني فلأجله الطرق فلا يتلاقيا حتى يزول إذا فيلتقيان ما مسه إحداهما منه هو الممسوس للثاني بلا فرقان هذا محال أو نقول بغيره فهو انقسام واضح التبيان. والخامس التركيب من ذات مع الأوصاف هذا باصطلاح ثاني سموه تركيبا وذلك وضعهم ما ذاك في عرف ولا قرآن لسنا نقر بلفظة موضوعة في الاصطلاح لشيعة اليونان أو من تلقى عنهم من فرقة جهمية ليست بلي عرفان من وصفه سبحانه بصفاته العليا ويطرق مقتضى القرآن والعقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى البرهان سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بالألقاب ذات الشان هل من دليل يقتضي إبطال ذا التركيب من عقل ومن فرقان والله لو نشرت شيوخكم لما قدروا عليه لو أتى الثقلان والسادس التركيب الماهية ووجودها في ووجودها ما ها هنا شيئان إلا إذا اختلف اعتبارهما فذا في الذهن والثاني ففي الأعيان فهناك يعقل كون ذا غيرا لذا فعلى اعتبارهما هما غيران أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودهما هو ذاتها لا ثاني من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان هذا وكم خط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان بل خبطوا نقلا وبحثا أوجبا شكا لكل ملدد حيران هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره فهما إذا شيئان فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به فيصير ذا إمكان وإذا نفينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان وحكوا أقاويلا ثلاثا ذينك قولين إطلاقا بلا فرقان الثالث التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود ذي الإمكان وسطوا عليها كلها بالنقض والإبطال والتشكيك للإنسان حتى أتى من أرض آمد آخرا ثور كبير بل حقير الشان قال الصواب الوقف في ذا كله والشك فيه ظاهر التبيان هذا قصار بحثه وعلومه أن شك في الله العظيم الشان ثم بين في فصل في أحكام هذه التركيب الستة قال في الأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان وكذلك الأعيان أيضا إنما التركيب فيها ذلك النوعان والأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في تركيب ذي الجثمان ولهم أقاويل ثلاثا قد حكيناها وبينا أتم بيان والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي طريان أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان وصفاته العليا التي ثبتت له بالعقل والمنقول ذي البرهان من جملة التركيب ثم نفيتم مضمونها من غير ما برهان لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنسان فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفته هو أبطل البطلان وكذاك نفيكم به العلوي فوق السماء وفوق كل مكان وكذاك نفيكم به لكلامه بالوحي كالتوراة والقرآن وكذا نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران وكذا نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني كالوجه واليد والأصابع والذي أبدا يسوءكم بلا كثمان وبودكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان وبودكم والله لما قالها أن ليس يدخل مسمع الإنسان قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان هو واحد في وصفه وعلوه ما للورى رب سواه ثاني فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالفصر والهذيان هذا وما المحظور إلا أن يقى لمع الإله لنا إله ثاني أو أن يعطل عن صفاته صفات كماله هذان محظوران محظوران. أما إذا ما قيل رب واحد أوصافه أربت على الحسبان، وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائما الإحسان. فبأي برهان نفيتم ذا وقلتم ليس هذا قط في الإمكان؟ فلئن زعمتم أنه نقص فدا بهت فما في ذاك من نقصان. النقص في أمرين سلب كماله أو شركة بالواحد الرحمن. أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذاك أم قرآن؟ إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها ذا واضح البرهان. ما النقص غير السلب حسبه وكل نقص أصله سلب وهذا واضح التبيان. فالجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان. منتقص الرحمن سالب وصفه حقا تعالى الله عن نقصان. وكذا الثناء عليه ذكر صفاته والحمد والتمجيد كل أوان. ولذاك أعلم خلقي أبراهم بصفاته من جاء بالقرآن. وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان. ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعيان. بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان. ألا توالد في الجنان رواه تعليقا محمد العظيم الشان. وحكاه عنه الترمذي وقال إسحاق بن إبراهيم ذو الإتقان. لا يشتهي ولدا بها ولو اشتهاه لكان ذاك محقق الإمكان. وروى هشام لابنه عن عامل عن ناجي عن سعد بن سنان أن المنعم بالجنان إذا اشتهى الولد الذي هو نسخة الإنسان. فالحمل ثم الوضع ثم السن في فرض من الساعات في الأزمان. إسناده عندي صحيح قد رواه الترمذي وأحمد الشيباني. ورجال ذا الإسناد محتج بهم في مسلم وهم أولو إتقان. لكن غريب ما له من شاهد فرض بذا الإسناد ليس بثاني. لولا حديث أبي رزين كان ذاك النص يقرب منه في التبيان. ولذاك أوله ابن إبراهيم بالشرط الذي هو منتفي الوجدان. وبذاك رام الجمع بين حديثه وأبي رزين وهو ذو إمكان. هذا وفي تأويله نظر فإن إذا لتحقيق وذي إتقان. ولو ربما جاءت لغير تحقق والعكس في إن ذاك وضع لساني. واحتج من نصر الولادة أن في الجنات سائر شهوة الإنسان. والله قد جعل البنين مع النساء من أعظم الشهوات في القرآن. فأجيب عنه بأنه لا يشتهي ولدا ولا حفلا من النسوان. واحتج من منع الولادة أنها ملزومة أمرين ممتنعان، حيض وإنذار المني، وذلك الأمران في الجنات مفقودان. وروى صدي عن رسول الله أن منيهم إذ ذاك ذو فقدان. بل لا مني ولا منية هكذا يروي سليمان هو الطبراني. وأجيب عنه بأنه نوع سوى المعهود في الدنيا من النسوان. فالنفي للمعهود في الدنيا من الإيلاد والإثبات نوع ثاني. والله خالق نوعنا من أربع متقابلات كلها بوزان، ذكر وأنثى والذي هو ضده، وكذاك من أنثى بلا نكران. وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العادم العرفاني. والعقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان. وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطالة البرهان. والكون يشهد أن خالقه تعالى ذو الكمال ودائم السلطان. كل ده مش عندكم أه؟ وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وفوق كل مكان. وكذاك يشهد أنه سبحانه المعبود لا شيء من الأكوان. وكذاك يشهد أنه سبحانه ذو حكمة في غاية الإتقان. وكذا يشهد أنه ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان. وكذاك يشهد أنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شأنه. كذاك يشهد أنه المختار في أفعاله حقا بنا للقرآن. وكذلك يشهد أنه الحي الذي ما للممات عليه من سلطان، وكذلك يشهد أنه القيوم قام بنفسه ومقيم ذي الأكوان، وكذلك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان، وكذلك يشهد أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، وكذلك يشهد أنه سبحانه الخلاق باعث هذه الأبدان. لا تجعله شاهدا بالزور والتعطيل، تلك شهادة البطلان. وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان، بشهادة الإثبات حقا قائما لله لا بشهادة النكران. وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا، فسل عنهم عليم زمان. وكذاك كتب الله شاهدة به أيضا، فهذا محكم القرآن. وكذلك الفطر التي ما غيرت عن أصل خلقتها بأمر ثاني، وكذا العقول المستنيرات التي فيها مصابيح الهدى الرباني. أترون أن تارك ذا كله بشهادة الجهمي واليوناني؟ هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد زمان، إذ ينجلي هذا الغبار، وهو الادعاء بالباطل دعوى التركيب وخلافه، إذ ينجلي هذا الغبار فيظهر الحق المبين مشاهدا بعيانه. فإذا نفيتم ذا وقلتم إنه ملزوم تركيب فمن يلحاني؟ إن قلت لا عقل ولا سمع لكم، وطرقت فيما بينكم بأذاني، هل يجعل الملزوم عين اللازم المنفي؟ هذا بين البطلان. فالشيء ليس لنفسه ينفى لدى عقل سليم يا ذوي العرفان. قلتم نفينا وصفه وعلوه من خشية التركيب والإمكان، لو كان موصوفا لكان مركبا، فالوصف والتركيب متحدان، أو كان فوق العرش كان مركبا، فالفوق والتركيب متفقان. فنفيتم التركيب بالتركيب مع تغيير إحدى اللفظتين بثاني، بل صورة البرهان أصبح شكلها شكلا عقيما ليس ذا برهان، لو كان موصوفا لكان كذلك موصوفا، وهذا حاصل البرهان. فإذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلان، جئنا إلى المعنى فخلصناه منها واطرحناها اقتراح مهاني، هي لفظة مقبوحة بدعية للفظ التركيب يعني اللي وقال في شأنها ونقضها طول هذه الأبيات، هي لفظة مقبوحة بدعية مذمومة منا بكل لسان، واللفظ بالتوحيد نجعله مكان اللفظ بالتركيب في التبيان. لو جعلتم التوحيد مكان التركيب وقلتم هو واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته، واللفظ بالتوحيد أولى بالصفات وبالعلو لمن له أذنان، هذا هو التوحيد عند الرسل لا أصحاب جهم شيعة الكفران. هذا التركيب الذي قالوه ودعوا إليه، ذكر رحمه الله تعالى أنه ستة أنواع. قال العثيمين رحمه الله تعالى وبين ستة أنواع، قالوا إن إثبات الصفات يستلزم التركيب، والتركيب ممتنع لأنه يستلزم الحدوث من وجه وافتقار المركب إلى ما معه من المركب وإذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا، فلذلك لا نثبت الصفات خوفا من التركيب. أصل كل هذه الأبيات هذه الشبهة. قالوا إثبات الصفات تثبت يدين، تثبت وجها، تثبت رحمة، تثبت علما، تثبت كذا، هذا يستلزم التركيب، والتركيب ممتنع، فهو ليس مركبا. ليه؟ لأنه يستلزم الحدوث، إذا يكون الله عز وجل حديثا يرحم ويغضب ويرضى، هذه كلها حوادث تحل به، إذا يستلزم هذا يكون حديثا. كذلك افتقار المركب إلى ما معه من المركب، فاليدان ستفتقران إلى القدمين، إلى العينين، هكذا يزعمون. وإن كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا، فلذلك لا نثبت الصفات خوفا من التركيب. طب خوفا من التركيب، ايه هو التركيب الذي تخافون منه؟ أنتم ما فسرتم التركيب. ودائما أهل الأهواء يقولون اللفظ ويتركون بلا تفسير، فلا يضعون لها حدا، زي الكسب عند الأشاعرة. هل فسر الأشاعرة الكسب؟ أبدا. طيب نحن نقول لهم ما التركيب؟ أنتم أقمتم هذا خوف من التركيب، إن إثبات الصفة يستلزم التركيب. خلاص إذا نفذت الصفة ليه يقول لك خوف من التركيب؟ طب ايه التركيب؟ مش عارف، بس هو خوف من التركيب. اياك تثبت صفه، اياك اثبت صفه لقرر ذلك التركيب. ايه التركيب؟ معرفش. فيكون بين الناس هكذا، اوعى التركيب. ما التركيب؟ ما تدري ما التركيب. التركيب هو اثبات الصفه عندهم، هو اثبات الصفه. ولهذا اذا سمع الواحد منهم السنيه السلفيه يثبت الصفه يقول هذا يقتضي التركيب، هذا يقتضي التجسيد. لهذا قال لهم فاسألهم ماذا الذي يعنون بالتركيب، فالتركيب ست معاني. اسألهم عن التركيب الممتنع الذي جعله وسيلة إلى إنكار الصفات الله، لأنه على حد زعمهم باطل، وما استلزم الباطل باطل. التركيب ست أنواع، ست معاني. إيه المعنى الذي تقصدونه والذي إذا قلنا به أدى إلى إنكار الصفات؟ تبين رحمه الله تعالى الأنواع. أما النوع الأول وهو الذي يسمى بالتركيب المزجي أو الاختلاطي. المعنى الأول للتركيب هو ما تركب من أشياء متباينة، مثل الحيوان مركب من أعضاء متباينة في حقيقتها وفي شكله وفي منافذه، فاللحم غير العظم والعظم غير الجلد. الحيوان مركب من هذا، ودي كل أشياء متباينة. والكبد غير الكرش، والكرش غير الأمعاء، وهكذا. فهو جسم واحد لكن مركب من أشياء عديدة وعظيمة لا يعلمها إلا الله، وغريبة وعجيبة. وهل تقولون إن الجسم بهذا التركيب صار أجساما أم هو جسم واحد؟ هو جسم واحد لكنه مركب من أشياء متباينة. طيب هل تقصدون هذا التركيب؟ هل تقصدون الله عز وجل يعني لو وصفناه بهذه الصفات يكون مركبا هذا التركيب اللي هو التركيب المزجي الاختلاطي؟ فهذا التركيب لا يجعل الجسم أجساما، بل هو وإن تباينت أعضاؤه لكنه يوصف بوصف واحد هو جسم. هل يلزم أن يكون الإنسان بهذا التركيب متعددا؟ لا. وإذا كان هذا لا يلزم في المخلوق فكيف يلزم في الخالق؟ فليس الكون الله عز وجل موصوفا بأن له يدين وأن له وجها وأن له عينين أن ذلك يلزم منه التعدد. ولهذا ليه المعتزلة قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ ما قالوا بالصفات، لأن قالوا لازم الصفات التعدد. ولهذا عندهم السميع البصير العليم الخبير المتكبر الرحيم كل ذلك واحد، لأنه لو أثبتنا صفات تتغاير معانيها لاقتضى ذلك التعدد. فالرب عز وجل له صفات متعددة، سمع وبصر وعلم وقدرة وغير ذلك من الصفات، وهذا لا يلزم منه التعدد. وربما يقول الجاهل لا، إن هذا لازم يعني يلزم منه التعدد، عشان كده نبطل الصفات. ولكن لقل له إن هذا من باب المباهتة والمكابرة والمراوغة، وإلا فلا يمكن واحد قط على وجه الأرض يقول بأن كون الإنسان مثلا يتكون من هذه الأشياء المتبينة أنه يكون متعددا. فإذا كان هذا في المخلوق ممنوعا فكيف يكون في الخالق جائزا؟ طيب التركيب الثاني، يبقى التركيب الأول هو التركيب المزجي الاختلاطي، وقلنا بأن هذا المزجي الاختلاطي لا يقتضي التعدد. طب التركيب الثاني هو التركيب بين شيئين متباينين لكنهما متجاوران، اللي هم بيسموه التركيب الجواري. مثاله ايه؟ كالباب مع الجدار، والسقف مع البيت، فهو يكونان حائطا في تباين، فالجدار غير الايه الباب، فهذا يسمى تركيب الجوار. الجسر مع البحر، فالجسر نسميه نحن السقف الذي على الباب، ثم يركب الباب، وهذا يسمى تركيب الجوار. وتركيب الجوار بالاتفاق لا يعني انه شيء واحد، كل يعرف ان المتجاورين متباينان. يعني الان احنا عندنا جدار يا اخوان، في الباب والجدار والشباك، تركب لنا حائطا، لكن هل الجوار هذا يقصد انهما ان هذه شيء واحد ولا متباينة؟ متباين، فهما شيئان. والاول المدعو اي تركيبه واحد متباينين وتركيبه متزاج وخلاط هو الاولاني، لكن لا يلزم من ثبوت الصفات لا ان يكون مركبا بالمعنى الاول او بالثاني، يعني تركيب جوار او تركيب تباين. فلا نقول تركيب امتزاج في الصفات، ولا نقول تركيب ايه جوار في الصفات. طب الثالث، اما التركيب الثالث هو التركيب في الجوهر، وهو ان يتركب شيء مع اخر مماثل له، مماثل. وهذا وان كان ابن القيم وشيخ الاسلام قد تكلم به منذ قرون، فقد اثبته العلم والحديث الان، وقضية علم الذرة او القنابل الذرية من هذا الباب، لان كل شيء وان كان متماثلا فانه يدور حول شيء، فكل شيء في الانسان وفي غير الانسان ذرات يدور بعضها حول بعض، فكون هذه الاجسام منها الليل وهو الذي يلتصق بغيره كثيرا، ومن الصلب وهو الذي يكون منضما بقوه وبكثره مع اخر. ولهذا نجد فرقا بين لين القطن والحرير وقسوه الحديد، وذلك لان كل واحده من الحديد او الحجاره قد شدت الى الاخرى بقوه بخلاف هذا الشيء الليلي. هذا الذي يسمونه بالجوهر الفردي، وهو الان ثابت، واساس القنابل الذريه على هذا، لان النظريه فيها ان هذه المكونات لاجسام القنبله تتمزق وتتصرف فيحصل تفضل. يعني عندنا الحرير، هذه الذرات متماثلة اجتمعت فكونت لك حريرة، لكن التماسك بين هذه الذرات لين، فالشد بينها لين، ولهذا يكون الحرير ايه لينا الحرير. لكن لما تجيب الحديد فهو ذرات ايضا مجتمعة، لكن التماسك بينها صلب والاجتماع بينها صلب. ده اسمه تركيب جوهر. تركيب جوهر معناه انه يتركب شيء مع شيء مماثل له، مماثل له. فالحديد ذرة 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 كله اجتمع مع بعضه فكون هذه القطعة، ده اسمه ايه تركيب، بس تركيب جوهر لانه بين ايه متماثلات. يبقى التركيب الاول التركيب الاختلاطي غير الامتزاجي، هذا التركيب يكون بين اعضاء متباينة. طب التركيب الثاني لو التركيب الجواري بين متباينين، طب والثالث تركيب جوهر، والثالث التركيب المتماثل له وصورته لذي اليونان، والرابع الجسم المركب من هيولاه، وتركيب الهيولي والصورة، وهو التركيب العام لكل مركب، الصورة العامة يعني، مثل الإنسان زيد عمرو خالد، هو في جسم مركب يسمونه المركب من الهيولة والصورة، والهيولي يعني كما نقول جسم والصورة، فيكون كل شيء مركب من هيولاه وصورته. أنت إنسان أهو، فعبد الرؤوف إنسان، أشرف إنسان، صورتك العامة دي تركيب أهو، تركيب لكل صورتك، بما فيها من أعضاء من أركان، ده يسمى التركيب الهيولي أو تركيب الصورة. فنقول الصورة العامة ده نوع تركيب، مع أن الصورة العامة يدخل تحتها إيه؟ أفراد، لكن هذه أفراد كونت صورة إنسان، الحيوان أفرادوه كون صورة حيوان. طيب فالفلاسفة يقولون أن الجسم مركب من الهيولي والصورة، لكن ابن القيم يقول إنه ذو بطلان، أي ليس كذلك، فالجسم لابد له من صورة. ما نقول إن الصورة مركبة معه، يعني هم الفلاسفة بيقولوا مركب من الهيول والصورة. النقاد يقول لا ده تباطل. الصورة ما نقول ان الصورة مركبة معه، بل كل جسم لابد له صورة، ولا يصح نقول انه مركب من شيئين، بل هو نفسه شيء واحد. فالانسان بصورته شيء واحد مش مركب من شيئين، لانه لكل شيء موجود بالفعل يكون له صورة على حسب ما يليق به. فهم يقولون ان الجسم مركب من الهيول والصورة من اجل انكار الصفات الله وغيرها، لانهم اذا جعل الجسم مركبا من شيئين صارت الصفات غير الموصوف. هم عايزين يوصلوا لهذا، وهذا هو الذي جعلهم من كل صفات الله، لانهم يقولون لو اثبت الله صفة لزمك تعدد القدماء، وان تكون هذه الصفات قديمة ونفس الله عز وجل قديم فيلزم من ذلك تعدد الله القدماء. يقول لك عندنا ذات وعندنا صفات حاجتين، لكن هل انت الان مفصلك عن انت ذات لك صفات، هل نفصلك عن صفاتك؟ يعني الانسان ينفصل عن رحمته عن علمه عن قدرته، ولا ده مركب واحد؟ لا، هم يقولك لا انت مركبان، انت مركب من شيئين ذات وصفات. هذا قول فاسد. يريدون ان يصلوا من هذا الى ايه؟ الى فصل الذات عن الصفات، لانه لو قلت بانه واحد لازم ذلك تعدد اليه، وبالتالي لو قلنا لك صفات لله صفات يبقى لازم ذلك تعدد الخدماء. الله المستعان. مشكلة. طيب هذا ايه الرابع والخامس؟ الرابع. طيب الخامس التركيب من الذات والاوصاف. يعني الانسان مثلا بشر، اوصاف الحياة العلم القدرة السمع البصر وما شابه، فهذا التركيب من الذات ومن الصفات، فسموا هذا تركيبا، ومن ثم انكروا صفات الله على قولين، لأننا لو اثبتنا لها صفة لازم التركيب، ولكن ابن القيم رد عليهم فقال سموه تركيبا وذاك وضعوهم ما ذاك في عرف ولا قرآن. لا يمكن، فقال ان هذا تركيب اصطلاح خارج فليس في عرف اللغة ولا في القرآن الكريم العربي، ان يكون الموصوف وصفته مركبين ابدا، بل الموصوف لا يمكن ان يوجد بلا صفة، بل كل موجود لابد له ايه من صفة. فالمؤلف انكر هذا النوع من التركيب وقال هذا ليس صفة، لان كل ذات فهي ملازمة للصفات، يبقى تركيب ذات وصفات هذا منكر، بل الذات والصفات ايه شيء واحد. فلا وجود لذات بلا صفة ايه ابدا. فاللفظ الموضوع هي التركيب من ذات الصفات، وان وجود الصفات مضافة الى ذات يعتبر تركيبا. يقول ذات اصطلاع عند الفلاسفة. طيب السادس التركيب من ماهية ووجودها ما هاهنا شيئان، الماهية والوجود. هذا ايضا يسمى تركيبا عند الفلاسفة، ولكنه عند التأمل ليس بتركيب، وذلك لان ماهية الشيء هي عين وجوده. إذا يعقل أن تكون ماهية بلا وجود إلا في الذهن، لأن الماهية ليست شيء ووجودها شيء آخر، لكن الذهن قد يتصور وجود ماهية بلا وجود، كما تصور اجتماع النقيضين، مع أن ذلك في الخارج لا يمكن. كان يتصور إنسانية بلا إنسان، كالتي يسمونها الكليات، لكن حقيقة الأمر لا يمكن أن يوجد إنسان بلا وجود أبدا. فالماهية والوجود ليس شيئين ابدا، لا يمكن ان يسمى هذا تركيب. فماهية الشيء هي وجوده، ماهيته ووجوده. هل في ماهية بدون وجود؟ هل في وجود بدون ماهية؟ لماذا تجعلنا تركيبا؟ كل هذا يا اخوان الاختراعات هذه من انواع التركيب التي اخترعوها، كل هذا ليصلوا بسهولة الى ان الذات غير الاوصاف، وإن إثبات الأوصاف للذات يقتضي أن الله مركب، وكون أن الله بقى مركب يبقى يقتضي حدوثا، ويقتضي أن المركب ده بيحتاج إلى هذا المركب فيه، وهكذا يبقى الصفات لابد أن تبطل حتى لا يلزم من ذلك تعدد قدماء، أو لا يلزم من ذلك حدوث، أو لا يلزم من ذلك حاجة هذا إلى ذاك، لأن بين كل مركبين حاجة. ولو أنهم نظروا إلى المخلوق نفسه لما قالوا هذه التذكيرات، فكيف بالخالق؟ أخي أنت إنسان معروف كده بالعقل، أنت إنسان، هذا الإنسان لا بد له من أوصاف، هذا الإنسان له صورة مكونة من يدين عينين رجلين كذا، فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه؟ لكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينما يخبرنا الله عز وجل عن رحمته وعن عدله وعن علمه فلا نقول هذه أوصاف غير الذات. حينما يخبرنا الله أن له يدين وأن له وجه لا نقول هذه غير الذات، ولا نقول بعضها يحتاج إلى بعض، ولا نقول أعضاء وأركان يحتاج بعضها إلى بعض، بل هو ذات موصوفة بصفات الكمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو أنهم أراحونا، ولكن طبعا لابد إن هذه التقسيمات تكون موجودة لازم. ولهذا احنا قلنا لكم يا اخوان ودائما نكرر، لو ابتلينا بامثال هؤلاء في عصرنا لما استطعنا ان نميز كلام. بل لو واحد يتكلم بهذه التركيبات تطلع منين بربا يتكلم لك يا سلام ايه ده يا اخي، ده فلان ده يا اخي بحر، بحر يا اخي ده بحر. وبالتالي البحر ده اللي يقول لك عليه اسمع فلان ده مش عالم، فلان ده مش عالم، ازاي مش عارف ده هذا الرجل؟ شوف بقى تقسيماته وشوف سبحان الله، لا يمكن يكون ده باطل ابدا، وهو من افضل الباطل. فليس كل تقسيم يقبل، وليس كل من تبحر يكون بحرا عذبا، بل قد يكون بحر ظلام والعياذ بالله. فهذا هو حاصل هذه المنظومة الباطلة التي ادعاها أهل التركيب. ولو أنهم وصفوا الله كما وصف به نفسه في كتابه. ولهذا أخواني تجد التوحيد سهل جدا، يعني جدا سهل، ما هكذا يعني علمنا الله في القرآن ولا أخبر عن نفسه في القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا أظن أن العامي بينقدح، الذي لم يقرأ في التفسير بينقدح في ذهنه معاني حتى مع الآيات. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. والله موصوف به يا ابن ربنا قادر على كل شيء، يعرف العمل يا ابن ربنا بيعلم كل شيء، يا ابن ربنا عز وجل عزيز، ربنا عز وجل جبار متكبر. هذا العام ولو لم يفسر هذه المصطلحات او هذه الالفاظ، لكنه بينقدح في ذهنه المعاني. هذا هو التوحيد السهل، حتى أدلة التوحيد سهلة. أفرأيتم ما تمنون، كل منا يرى المني. وشوف مجتمع، يعني أي مجتمع بيتفاعل مع الفلاح اللي اتجوز ما خليش يروح يكشف عند الدكتور يقول له يا ابن الحيوانات المنوية بتاعتك مش عارف ايه واصل ايه واصل ايه، أو يخلف فيجي الولد مثلا معاق يقول له أصلت عندكم مش عارف ايه وراثيا كذا كذا، واخد بالك؟ فالمني وقضايا المني من ما فيها من آيات وعبر محفوظ لكل احد. افرايتم ما تمنون، تجري الفلاح افرايتم ما تحرثون، حط الحبه اطلع الحبه ايه نبته، والنبته صاخ، وبعدين سنابل في كل سنبله 100 حبه، ضم وروح توكل على الله. فكل هذا من عطاء ايمان من عطاء الله عز وجل. في بالك الدوده الخاصه بهذا لا تكون في غيره، ولكل نبته دودته الخاصة بها، واخد بالك؟ فتحارب وتواجه وترى عجزك. فالله أعطاك القطن اللوز الثمرة الحبة وأعطاك فيها دودة من داخلها، تعمل فيها ايه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ وأنت ترى العذبة والماء وترى المالح
شو احنا لك مثلا نحول المية دي مثلا الى ماء عذب او العذب الى مالح فان ذلك لا يملك احد الا بمعالجة بقى قوية جدا تكلف الناس المليارات المليارات. افرأيتم النار التي تورون؟ هذا هو التوحيد باختصار. ايه بقى دخلك ساعة التراكيب والتجسيم والعلة الفاعلة والماهية والوجود والهيولي والتركيب المزجي والتركيب لك لازم تتعلم. عرفت الشر لا للشر ولكن لترقي. ومن لم يعرف الشر ولهذا نسوا لك له وانتم مرغوش غير الحزبية ومرغوش غير الحاكمية ومرغوش غير الكلام في الاهل الاهواء والبدع يا اخي عملين تنشور الناس مناشير هكذا يقال. يقال هل سكتتم فسكتنا؟ طالما تتكلموا يبقى نتكلم، لانه اذا وجد الباطل فلابد ان يوجد نهاية حق وان يرد هذا الباطل، والا انت تنتج الباطل واحنا امامه لا اخي لا سيبك من هذا دعك من هذا لازم. فمضطر اخاك لا باطل لازم. اي باطل يوجد لابد ان ينبري له علماء وأئمة وطلبة علم يردون هذا الباطل حتى لا يستقر الباطل للناس عندنا، لأن الباطل إذا لم يجد من يرده من يرده استقر الباطل عندنا. ولولا كلام ابن القيم يا أخوان هذا وابن تيمية وكلام أحمد وكلام الأئمة لولا هذا الكلام لتمكن هذا الباطل من الناس. وأصبحت تدرس الآن زي مثلا عندك المناهج المحارفة اللي درستها من زمان، خد بالك لولا وجود أهل السنة. يعني أنت كنت تدرس إنه خلاص الصفات يد الله يعني قدرته، خلاص لو لم يوجد من ينص ومن يرد على هذا كان يتلقى الخلف عن السلف هذا الكلام ويتم مع هذا الإقراء. لو انه ما وجد من ينبه الى التوحيد الخالص كان بعض طواف حول القبر. راجل هنا في بيلا حج 36 حج 36 حجة، يعني شوف كم قدر. ومع ذلك هنا عند بديج واحد الشيخ بديج هو القائم على المسجد ويروح يطوف حواليه وينظف ويعمل ولا يدري ان هذا اصلا باطل، يظن ان هذا يعني من محبة بقى الاولياء. وال 36 حجة جاء ما سمع بقى عن ليه التوحيد. طبعا اول من ينفي نفع التوحيد طبعا هيكون له بقى السب والشتم، وانت بتقرأ اولياء ربنا ده يكتفوك ده يعملوا فيك. لكن حتى يصبح عند الناس قولان، ولهذا مراد اهل الحق ان يسمع الناس، اما استجابة الناس فذاك شيء عند الله. ولهذا قالت طائفة لما تعدون القوم ان لهم ملكهم وعدوهم على ملك قالوا ما عدوا يقول ربكم ولا عملهم يستخدم. لن يكون الناس محلين بس اسمع الحجة، اسمع الناس الحجة، عرف الناس وحينئذ تكون قد اديت ما عليك. عرف الناس ان الطواف حول القبور شرك وان النذر شرك وان ذبح شرك ده عليك. ولهذا وصلت على المنبر قلت كده ونزلت شتمت الناس اذاك الناس قال الناس جميعا سوف نصبر على ما احنا فيه. فلست داعية فاشلة، انت نجحت في رسالتك. الناس نظروا لسه في ناس بتقول خروج، الناس اللي رباهم السلطان ومش مشكلة، اهم حاجة مش انت عرفت في ناس بخروج بس هو ده المطلوب. ابحث بقى يا بطل ربنا يعينك، ابحث بقى وحقق وشوف ده خروج ولا مش خروج، اهم حاجة ان بلغك الكلمة ابحث. فليس مراقع للحق ان يقول الناس امنا بما انتم عليه ويبقى انت داعية فاشل ما لم يبصم لك جميع من في المسجد العصر ان احنا امنا بك والكلام. لا، انت نجاحك في اتقانك للحق وابلاغ، دورك ينتهي عند هذا الحد. اما ان يستجيب نفسك او لا يستجيب هذه مساله اخرى. ولهذا لا تنشغل بهذه، لا الناس لا
طيب نقف ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ويعني نلتقي باذن الله بعد رمضان ان شاء الله رب العالمين. هذه اخر دروسنا اليوم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم